ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن مكروهات الصلاة.
We have reached in the lessons of al-fiqh to the point where we were talking about the disliked actions or disliked acts during the prayer. And as we know that the disliked acts are acts that are not haram to do, not forbidden, but they are disliked actually. We have five categories. The forbidden, the disliked, the halal, the liked, and the wajib or the obligatory. So what are the five categories again? In order, the haram or the forbidden is number one. Number two, in the second layer or in the second level, comes the disliked, and then in the third layer comes the halal or the thing which is okay to do, and then the fourth layer comes the liked thing, which is liked that you do, something that it is liked that you do. And the fifth layer is the obligatory act, which is the thing that you have to do. What are the disliked acts of the prayer? Okay, actually, one of the disliked acts of the prayer is that you leave a sunnah of the prayer. We know that the sunnah, that the prayer has obligatory acts and sunnah acts. Like one of the sunnah acts is to raise the hand.
Hand
over your left hand in the prayer is
a
liked act. The prayer of inauguration, the supplication of inauguration, the prayer of opening the prayer.
As we learned before,
there are acts that are not obligatory,
but if you do, you are doing sunnah.
So one of the disliked acts is leaving.
العلماء يقولون إن ترك السنة مكروه، ترك السنة يعتبر مكروه، السنة مستحب وما يشاب فعله ولا يعاقب تارك، أو يقال المستحب هو ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، شيء الشرع طلب منه لكن ليس على وجه الإلزام. أكثر العلماء يقول إن ترك المستحب يعتبر درجة المكروه، ترك المستحب يعتبر درجة المكروه، لكن بعض العلماء يقولون لا، ترك المستحب درجة يعني بين المباح والمكروه، درجة بين المباح والمكروه، تسمى درجة خلاف الأولى، خلاف الأولى كأنها إيه درجة بين المباح والمكروه، وهي درجة خلاف الأولى هي ترك المستحب، يعني شيء لم ينهى عنه الشرع ولا شيء، ولكن مجرد أنه ترك سنة من السنة. طيب، قال ويكره له أيضا، يعني بالإضافة إلى ترك السنن، هناك مكروهات أشياء طلب منه الشرع أن يتركها، لكن هذا الطلب ليس على وجه
الإلزام.
يكره له أيضا ما يأتي. قال أولا العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره. من مكروهات الصلاة يعبث المصلي بثوبه أو يعبث ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره، يعني لم يكن على سبيل يعني العبث، وإنما مثلا يعني على سبيل الحركة احتاج إليها الإنسان، فإذا احتاج لا يكون مكروها، إذا لم يكن محتاجا إلى هذا وإنما على سبيل العبث بغير داعي وبغير حاجة فيكون مكروها. قال فعن معيقين رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه الجماعة.
أحمد البخاري ومسلم.
المقصود مثل حفر إذا كان الإنسان يصلي على أرض غير مفروشة, إذا كان الإنسان يصلي على أرض غير مفروشة من الحفر كما يصلي الناس أحيانا في حدائق أو طلقات أو كذا, فربما يصلي الإنسان على أرض غير مفروشة, وربما يفاجأ الإنسان عندما يريد أن يسجد أن الموضع الذي سيسجد عليه في حصى غير يعني مستوي وغير يعني مستقيم على درجة واحدة, في هذه الحالة ستؤلمه حصى بارزة إذا سجد عليها ستؤلمه في رأسه. فهنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الحصى مرة واحدة, يعني يظل شيء يفتح الحصى بأمرات كثيرة يفوته السجود وكذا, ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم مكان الحصى مرة واحدة, يمر بها مرة واحدة كذا يساوي المكان الذي يريد أن يسجد عليه فيمسح الحصى مرة واحدة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي, فإن كنت لابد فاعلا فواحد تسوية الحصى مرة واحدة فقط بغرض تسوية الحصى حتى لا يؤذيك الحصى عند السجود له. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى, أخرجه أحمد وأصحاب السنن. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه صدق فلا يمسح الحصى. طيب هذا الحديث يعني الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني بهذا اللفظ يعني فيه ضعف, ولكن جاء لفظ آخر قريب له بسند صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار وكان قد نفخ في الصلاة, كان قد نفخ الصلاة يعني نفخ الحصى والتراب عندما أراد أن يسجد صلى ينفخ الحصى والتراب حتى يسويه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترذب وجهك لله, ترذب وجهك لله يعني اسجد على التراب وكذا لا يضرك يعني إذا سجدت على التراب, اجعل وجهك يتعفر لله سبحانه وتعالى. قد رواه أحمد بإسناد جيد هكذا قال إسناد فيه ضعف فيه ضعف, لكن يغني عنه الأحاديث السابقة التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسوية الحصى إلا مرة واحدة. إذن الخلاصة أن العبث في الثوب أو العبث في البدن أو في الحصى أو أي شيء من مكروهات الصلاة إلا إذا كان مرة واحدة الحاجة فلا يجب ذلك عنه.
قال
التخصر في الصلاة, ثانيا التخصر في الصلاة من مكروهات الصلاة التخصر, ومعنى التخصر وضع اليد على الخاصرة, هذه الخاصرة فوضع اليد على الخاصرة هذا من مكروهات الصلاة. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة, رواه أبو داود. وقال يعني يضع يده على خاصرته, يضع يده على خاصرته, يعني من اللطائف يعني كان حدثنا الشيخ وليد دسوني من أحد المدرسين يعني في الجامعة, يعني كان رجل يعني قليل العلم وكذا, فكان يشرح هذا الحديث أو سؤال عن معنى هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة, فقال يعني ما تكروتهاش كده ما تصليش بسرعة, ليس هذا هو
that the Prophet صلى الله عليه وسلم forbade us or prohibited us from putting our hips in the prayer. Actually, this act is called اختصار, and اختصار has got two meanings in Arabic. اختصار either means to put your
hands رفع البصر إلى السماء من مكروهات الصلاة إبر رفع البصر إلى السماء. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم.
This like act is raising one's
sight or a port.
Abu Huraira reported that the Prophet said,
"I am not going to be able to do this." بأن تخطف أبصارهم يعني يفقدوا البصر فلا ترجع إليهم كما جاء في بعض الروايات أو لتخطفن أبصارهم فلا ترجع إليهم لا ترجع إليهم هذه الأبصار يعني هم متوعدون بهذا يعني قد ينتهيهم الله سبحانه وتعالى
قد
يكون هذا الوعيد يعني
ظاهره
يعني متوعدون بأنهم قد يفقدون
البصر
قد يكون
فقد البصر يعني معنويا بمعنى
عدم
الانتفاع بهذا
لأن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم صم بكم عمي مع أنهم يبصرون ولكن ذهب بصرهم بمعنى أنه لا ينتفع بهذا البصر
actually taking the sight away does not necessarily mean
وبعض الناس يعني
does not necessarily mean taking the eyesight away but probably taking
the إيمان عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده يرفع
الشدة
حتى ينظر إلى
This is not a good habit. It is one disliked act, and here the hadith that we have has a warning against that. But Sheikh says that there is nothing specific in the hadith that mentioned that. And
the fourth
is looking at something which distracts
الخميصة.
In the silk, the cloth here is a garment made of silk, a very low percentage of silk and wool, and high percentage of wool, and such a garment is halal, because if the silk is used in a garment with a very low percentage, it makes it halal, not haram.
نسبة من الحرير ونسبة الأكبر من الصوف أو من غير من يعني إذا اختلط الحرير بأي نوع آخر في نسج القماش فهو مباح. نعم.
شيخ الحرير الصناعي هل في كلام؟
لا الحرير الصناعي مباح. الحرير الصناعي لا يدخل في هذا الإيمان. لأن الحرير الذي ورد
ونهي
عن لبسه للرجال والحرير الذي يؤخذ من بودة القصر الذي
يصنع بودة القصر
هذا هو الحديث الذي ورد
من الصناعي
التشابه أسماء وهذا التشابه لا يحرم إيه الحلال. لأن الأسماء لا تغير من حقيقة دائما القواعد الشرعية أن الأسماء لا تغير من حقيقة الحرام. يعني الناس لو سموا الخمر بغير اسمها هذا لا يجعلها حلال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها اسم آخر ويدعون إلى حلال لكن لا
يجعلها حلال. Its nature is different than the nature of the real
self. So naming
conventions
do not differentiate
or
do not make things that are halal haram,
or vice versa, it also does not make things that are haram halal. Like for example, interest is a different name for riba or usury, but that does not make riba halal. If you if you said that interest is halal because it has a different name, that means you are committing a big sin. So, brother was asking about in some cases, like for example in some ties,
you would buy
the necktie, and in the necktie it is written 100% silk. But actually, how can you differentiate that between the natural silk here? She says that the price makes difference here. The price of natural silk is very much high, but the price of synthetic silk is very much figurable, and you can figure it out.
إذا كان هناك مزارع لدودة القز فهو حرير. يعني دودة القز بغض النظر أنها يعني لا هذا ليس هو الحرير. الحرير الصناعي زي مثلا الأسواب الدفة, يعني مثلا المنتشرة في الأسواب الدفة ونحو من يعني اللي هي الأسواب البيضاء, هذه كلها يعني.
So all the garments that are made of synthetic silk are halal because they have nothing to do with the natural silk which is taken from a worm, which is called the silk worm.
But synthetic
silk is taken from one of the petroleum extracts. And so one of the rules that we want to take care of and pay attention to, and this is a very important rule in Jewish goods or in fiqh, is that the origin of this of the things is the halal and the exceptions is the haram. So the origin of the rule, the original rule is to make everything halal, and the exceptions are only the haram. So the thing is halal until you know that it's haram, not the other way around. It's not that the thing is haram until you know it's halal. No. So the rule is the thing is halal until you know that it is haram.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام.
If you see something and you don't know if it is halal or haram, it is halal until you know that it is haram.
وهذه الخميصة لها أعلام يعني فيها تطريز. فيها إيه تطريز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى في هذه الخميصة, قال شغلتني أعلام هذه. اذهبوا بها إلى أبي جهل.
The story is that
one gave
the Prophet a clock to pray in, and the Prophet prayed in that clock,
and the clock was designed as a prince,
and the Prophet was distracted in the prayer because of these designs and
distracted.
These designs
والأم بجانية كساء غليظ له وضع ليس عليه ليس فيه تطريز, كساء غليظ من الوبر لوصوف البعير وليس فيه أعلام. وهذا الحديث له قصة, يعني أن أبا جهل رضي الله عنه هو الذي كان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة. كان عنده إيه
or he gave it as a gift to the Prophet, that clock.
خميصة والأنبجانية. الخميصة هي الأنفس الأغلى ثمنا فيها تطريب والأخرى الأم الجميع سائر ضليل
وليس فيه فأبو جهل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي
صلى الله عليه وسلم صلى فيها فإيه قال إنها الهدم عن صلاة الجميع بسبب التطريب الذي فيها فطلب النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الخميصة إلى أبي جهل وأن يستبدلها بالأم الجميع تطيبا لخاطره يعني حتى إيه لا يرد الهدية لم يكن الهدي صلى الله عليه وسلم يرد الهدية ولكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدلها بشيء شيء أراد أن يعيد الخميصة ولكن في نفس الوقت يقبل إيه هدية أخرى من أبي جهل هي الأم الجميع للصوب الآخر تطيبا لخاطره وهذا هو المسمون أن الإنسان يعني إذا أهديت إليه يقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الهدية ويثيب عليه كان يقبل الهدية ويثيب عليه صلى الله عليه وسلم أن يكافر عليها ويرد الهدية بمثلها وبأحسن منها وإذا حصل عذر للإنسان يمنعه من قبول هدية من الهدية يعني يحاول أن يطيب خاطر المسيء ويقبل من شيء آخر إذا كان لك عذر يمنعه من قبول هدية فيمكن إيه أن تستبدلها أو تطلب منه يعني شيئا آخر تطيبا لخاطره إذا كنت تعلم
A good rule here: if someone gifted you something, you should accept it. And if you don't like it,
وأبو جهل رضي الله عنه
can return it back to him and ask for a replacement. But do not return it back to him and say that you don't want it because probably that will hurt him. Another hadith or another story: one woman from the companion women,
كانت يعني قد
she used to
طلقت أو توفي
عن زوجها. Actually, she was divorced. Or probably
تقدم لخطبتها ثلاثة. تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. هذا الذي معه أسامة بن زيد رضي الله عنه.
She received a couple proposals. One of them was from Muawiya.
كل واحد منهم تقدم ولا يعلم. لأن غيره تقدم طبعا لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه
قد خطب
المرأة لا يجوز أن
تخطب نفسه المرأة لكن تخطب نفسه المرأة
هؤلاء الصحابة كل واحد منهم لم يعلم بأن أحدهم تقدم قبله
فذهب يعني
فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم
المسلم أشار إليه
يبين المستشار مؤتمن هذا من المواضع التي لا غيبة فيها اللي هي إذا استشير الإنسان مثلا في أمر خطبة سواء إذا كان مقدم على مشاركة آخر
she wanted to ask the Prophet صلى الله عليه وسلم about these proposals and which proposal should she give more attention and which proposal should she accept
يعني ما يعرفه عن الآخر
the Prophet صلى الله عليه وسلم يكون الآخر على
بينه ولا يكون هذا
pointing at
استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين تقدموا لخطبتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه أبو جهل قال تضرب أما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه
هذا إيه يعني
لا يضع عصاه عن عاتقه
And he does not مبالغة. leave his staff or his stick away.
كناية عن إيه كثرة الضرب اللي بيضرب العصا.
strikes
لكن women. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع عصاه عن عاتقه.
So the Prophet says that he does not leave his staff away. This is a metaphorical statement, meaning that that man frequently hits women. He hits them or he strikes them with the staff. He
keeps striking them or hitting them with the staff or the stick. And Muawiyah is someone who has money. ولكن انكحي أسامة بس على النبي صلى الله عليه وسلم فعل
the third companion was Usama so he told her do not get married he told her the right opinion which is that accept the proposal of Usama because the other two one of them hits women a lot and frequently strikes them with his staff and the second one doesn't have money he's very poor he doesn't have money and the third one
الفقير تطلق أحيانا على يعني كانت في الجاهلية تطلق على مجموعة من الناس يعني هجرتهم قبائله. هجرتهم قبائلهم
صعلوك
يعيشون في الصحراء تبرأت من قبائلهم
بسبب سوء أخلاقهم
ففرضوهم
من قبائل
الشنفرة الأذبية
used to be called for on the people that are deserted by their tribes and left poor, very poor to the extent that they cannot even afford their meals. So
دائما يعني أبياتهم يعني في الاستئناس بالوحوش وكذا يقول أحدهم عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير.
يعني صار معتاد على هذا. These people used to live in the desert, left and right, and one of them even was giving a stanza or a piece of poetry, saying that I would get more familiar with a wolf than a man and with the barking off a wolf more than the sound of a wolf.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان قراما لعائشة كان قراما لعائشة سكرت به جانب بيتها
وقراما هو السكر
الرقيق
رقيقة
خفيفة سكرت به عائشة رضي الله عنها جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامتي.
البخاري wants to record that Anas said that Aisha had a
curtain to cover
the doorway of the house.
فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
يعني شغلت إيه بالصور التي So she had a curtain, and this curtain
قال وفي هذا الحديث دليل على أن إثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسد
الصورة
فاستثبت منها يعني تحقق من شكلها أو نظر كذلك إلى خط مكتوب فمثلا قرأ الكلام الذي فيه الذي كتب يعني بهذا الخط ونحو هذا أن هذا لا يفسد الصلاة وإن كان طبعا هذا من مكروهات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا وطلب إنزال هذا الستر وهذا لا يمنع أنه جاء في حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير كانت الصور التي فيه صورة قطط
عائشة
هذا في الصحيح عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها يعني تجويفا في الجدار سترته
عائشة covered a hole in the wall with a picture that they had carved. So the Prophet صلى الله عليه وسلم got very angry and he didn't want even to enter the house until عائشة
removed that picture away
and she stuffed a cushion with it. She stuffed a cushion with that picture
or with that extra picture.
So she torn it apart and she made it
according to a cushion. العينين.
So definitely that curtain didn't
قال,
have
كره البعض, life كره animals البعض or life وجوزه البعض
pictures because we know that the life beings pictures is something forbidden.
وجوزه البعض بلا كراهة.
Okay, what about clothing?
قال والحديث المروي في الكراهة لا يصح. لم يصح.
That this act is the right.
While others hold that as allowed. هذا الحديث لا يصح. ولكن في الحقيقة الذين كرهوا مع حجة في هذا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في صلاته إلى موضع سجوده كان ينظر إلى موضع سجوده إلا عندما يجلس صلى الله عليه وسلم للتشهد ويشير بأصبعه أو يحرك أصبعه السبابة فكان ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أصبعه إذا جلس في التشهد وأشار بالسبابة كان ينظر إليه صلى الله عليه وسلم إلى سبابة فيما عدا ذلك من مواضع الصلاة الأخرى كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجود إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغلق عينيه وأنه كان
when you are doing the tashahud, you should always look at the position of your prostration during all the rak'ahs, because the Prophet ﷺ would do that, and he would look to the position of his prostration, except when he is doing the tashahud, because during the tashahud he would look at his finger when his finger is moving in the tashahud.
طيب الإمام ابن القيم رحمه الله له قول فيه توسط يعني في هذه المسألة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول والصواب أن يقال
الإمام ابن القيم
يقول ابن القيم والصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتجويق أو غيره مما يشوش عليه
then it is no way to say in fact under such circumstances to say it is preferred to close his eyes is more consistent with the principles and rules of the Sharia than it is described. I hope this is understood. What does that mean? That Ibn al-Qayyim has a very much modest opinion here. He said that if you have nothing around you that would distract you from the prayer, then it would be more right to open your eyes. But if you open your eyes and you have something around you that if you look at will distract you from the prayer, like a lot of this decorations or heavy ornaments around you or stuff that would really distract you and get your mind busy with. So in that case, if it is not liked, if it is at least okay to close your eyes.
أو لما صلى وكان أمامه ستر فيه تصاوير لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه
لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه why do we say that it is both disliked because we have never been given any trace or any thing or any story that says that the Prophet صلى الله عليه وسلم or any hadith that says that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to close his own eyes during the prayer.
السنة ألا يغمض الإنسان عينيه في الصلاة.
So حتى إذا كان to close your own eyes during the prayer. Even if there is something that can that would distract you, the sunnah is not to close your eyes during the prayer. The sunnah is to look at the place of your prostration, and the sunnah is to look at your finger during the tashahhud.
قال سادسا الإشارة باليدين عند السلام.
Now a new point.
إشارة باليدين عند السلام يقصد عند
the points that are displayed to do the prayer. طبعا مرة من motioning with both hands while making the salutations or the tashahhud. Sorry, actually, the تسليم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه أحد وهو يصلي رد السلام بالإشارة. رد السلام بالإشارة. هذا ليس من المكروهات بل هو من السنة.
جابر بن سمرة
الإنسان إذا سلم عليه أحد ويصلي أن يرد السلام
إشارة يده.
ولكن مذكور هنا في مكروهات الصلاة إشارة اليدين عند التسليم. بعض الناس عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول كفه وكذا اليمنى وبعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم السلام عليكم
اليسر يقول السلام عليكم ورحمة الله.
Because what people used to think Sheikh is showing us now, and this is even common in some countries, and this is wrong. When they are saying Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah, at the end of the prayer, they do like that. They turn their hands. Assalamu alaikum warahmatullah, which is wrong.
يعني مما نص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في الصلاة.
This is one of the things that the Prophet specifically forbidden us from doing.
قال فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم قال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس. شمس جمع شموس، والشموس هو النفور من الدواب. النفور من الدواب يعني
غير خير شمس or شموس horse الذي شموس is a word that means
من العلامات كانت عند العرب
is a horse that is disobedient and he disobeys the horse disobeys its owner.
الخيل يعني
مذللة actually it's not clear the English translation here in the English translation he just said horses but no actually in Arabic the Prophet صلى الله عليه وسلم dubbed these people called these people as people like they are as the disobedient horses or the horses that are disobedient to the extent that as soon as the owner rides them they would kick him away so
تنفر من صاحبها وكذا فتكون
علامتها
ما هي تكون
بعرفة
حرك ذيلها بعنف
ومن الشمال
فما بين صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين
يسلمون يسلمون
وقال صلى الله عليه وسلم ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل
الشمس. It is enough for you to place your hand on your thigh and say السلام عليكم.
قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن يضع يده على فخذه ويقول السلام عليكم السلام عليكم. قال رواه النسائي وغيره. قال وهذا لفظه. وطبعا هذا إيه قول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم يعني بين صلى الله عليه وسلم أن هذا القدر يكفي في السلام. يمكن أن يكتفي بقول السلام عليكم مرة عن اليمين السلام عليكم مرة عن الشمال
السلام عليكم السلام عليكم
النبي صلى الله عليه
وسلم. We don't need all the time to say
السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. It's only السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
We can say السلام عليكم السلام عليكم
or السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته
to the right hand to the right side السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and to the left side السلام عليكم ورحمة الله
ويقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أيضا أن يكتفي بتسليمة واحدة. كل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع
to the right hand side
أحيانا يفعل هذا
وأحيانا يفعل هذا. يجوز أن يسلم
تسليمة واحدة
for doing the taslim and the fact that you are doing the taslim you do
so قليلا ويقول السلام عليكم. كان في بعض الأحيان
and sometimes the Prophet صلى الله عليه وسلم would turn his head a little bit to the right only a little bit to the right with a very much narrow angle
لكن عندما كان يسلم تسليمتين
كان but when he would do two taslima or two salutations he would go all the way to the right hand side and all the way then to the left hand
يقتصر على تسليمة واحدة في بعض الأحيان.
So again, when he would do it only once, he would turn his head a little bit with a narrow angle to the right and say, As-salamu alaykum wa rahmatullah or as-salamu alaykum.
And that's it. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Or as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh to the right and then as-salamu alaykum wa rahmatullah to the left.
فالمقصود يعني الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن
the point here we're trying to make is that the Prophet when he prayed he gave a for a prohibition or he made a prohibition that you should not move your hands or motion your hands while doing the taslim or the salutation. Brother Abdul Karim is telling us that some people would raise their hands and turn them because they have sore neck. If you have a sore neck, and you have to raise your head, is that something that would be disliked? Sheikh says that again,
على كل حال يعني رفع البصر يعني لعذر مثل هذا العذر يعني ألم في رقبتها
eyes because raising your side because of a sore neck does not mean that this lie قال سابعا
تغطية الفم والسدل. تغطية الفم والسدل
هذا أيضا من المكروهات which is hated or disliked in the prayer.
قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه
and letting one's garment down.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
Abu Huraira said that the Prophet صلى الله عليه وسلم
عن السدل في الصلاة وأي غطية الرجل فاه رواه الخمسة والحاكم نبي صلناها عن السدل في الصلاة. طيب ما هو السدل؟ السدل له تعريفا. التعريف الأول السدل بمعنى الإثبات، إنسان يجعل ثوبه طويلا يدر على
الأرض،
هذا أحد تعريفه. التعريف الآخر
أنه
إدخال اليدين داخل الأكمام، إنسان يلبس ثوبا له أكمام وبعدين لا يدخل الأكمام ويجعل اليد تحت الثياب تحت الثياب، وهذا يسمى الاسم الآخر وهو اجتمال الصماء. سمها عن اجتمال الصماء، هذا برضو من مكروهات الصلاة، أن الإنسان يحرك يديه من تحت الثياب، يعني على الإنسان أن يجعل يديه
بارزة
عندما يصلي، فإدخال اليدين داخل الثياب وتحركها من داخل الثياب هذا من مكروهات الصلاة. قال رواه الخمسة والحاكم، الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. قال قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
سدل
إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وهذا على كل حال نهي عنه في حديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، من الكعبين من الإزار ففي النار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم
طالع الثياب حتى تكون أسفل من
الشعبين، في حديث أخرى ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بالسدل.
قال
وقال الكمال بن الهمام قال ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه، يصدق أيضا على لبس القباء
the garment should not be very down until it touches the floor or touches the ground. Whatever is behind or below, whatever is below the heels of your garment is in the hellfire. This is what the Prophet ﷺ said.
طيب. قال ثامنا الصلاة بحضرة الطعام، من مكروهات الصلاة أيضا أن يصلي الإنسان في حضور الطعام. قال فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، رواه أحمد ومسلم. في لفظ آخر للحديث صلى الله عليه وسلم قال حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وصلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. فالغرض طبعا من هذا أن يكون قلب الإنسان غير مشغول بهذا الطعام أثناء الصلاة.
And what was the reason behind that? The reason behind that is that if the dinner is being served, your mind will be away in the dinner. And probably if you smell the food too, your stomach will be away in the dinner. So you're not going to be able to concentrate in the prayer. You're not going to be able actually to concentrate in anything except the food. So you better take the food first and then go to prayer.
طبعا هنا يعني ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الأمر بتقديم الطعام على الصلاة محله ما إذا كان في الوقت متسع، بحيث يعني لا يكون
أكثر من خروج
وقت الصلاة. قالوا لكن إذا
حصل So the priority that you should go get the food here is given to food when you have the time to do the prayer after eating the food.
الأمر يعني عام في جميع الأوقات، حتى إذا كان حضور الطعام حتى إذا كان يؤدي إلى خروج وقت الصلاة
الشافعية
أولى بالمسلم والأحرار به يحافظ على الصلاة
even if you're going to miss the prayer you should also go for the food because the Prophet ﷺ said that here. So they went for the words of the hadith and they did not really exactly tackle the meanings behind the hadith.
كذلك أيضا مما ينبه إليه
if you're going to miss the prayer you have to guarantee that your prayer is and then go for food. But if you still have time and you guarantee that you will have time after taking the food to do the prayer, then you should take it
first. ولكن يعني إذا كان على فترات وكذا فهذا يعني عذر له حتى ولو أدى إلى ترك الصلاة في المسجد مع كونه قريبا من المسجد ويسمع الإقامة في المسجد والصلاة.
And actually,
هذا يعني عذر له بشرط ألا يتخذ عائدا.
Furthermore, it is.
قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة. فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة رواه البخاري
إن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له والصلاة قد قيمت المسجد وكان بيته قريبا من المسجد لدرجة أنه يسمع قراءة الإمام يسمع قراءة الإمام ولكن حضر كان يأكل حتى يعني يقوم من طعامه و حتى لو أدى هذا إلى فوات بعض ألفاظ الحديث فلا يقوم ولا يعجل ولا يعجل يعني لا يتعجل في الأكل بسرعة نهل حتى
he would not come to the prayer until he finished his meal
حتى لو أدى هذا إلى فوات الصلاة لكن كما ذكرنا
So this is okay, but in one condition, in a condition that you do not do that as a habit, you do not do that habitually. If that happened occasionally, this is okay, but you should not do that habitually.
قال الخطابي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه.
In order to
satisfy his need,
in this way he will come to pray and calm and his desire or hunger will not disturb the completion or perfection of his ruku'a and sujood and the rest of the acts of the prayer.
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام لهذه العلة حتى يعني لا ينشغل قلبه وفكره بهذا الطعام وحتى يقوم إلى الصلاة ويصلي وهو خاشع ولا يعجل في صلاته. وطبعا الفقهاء هنا تكلموا يعني في بعض التفصيلات مثل ما لو حضر أمامه طعام غيره هل له أن يصلي بحضرة طعام لم يوضع له وإنما وضع لغيره؟ فالجواب هنا له أن يصلي بحضرة طعام إذا كان في الطعام ليس له أن يكون موضوعا له موضوع لغيره.
Should you go and pray even the food is being served
في حضور هذا الطعام؟
Because the food is being served for you. But if you are living with a roommate and the roommate is serving food for himself, that doesn't mean that you shouldn't go and pray because you know that this food is not for you. This for your roommate.
ليس حاضرا أن الطعام مثلا يعني على
another thing, what about if the food is being cooked or the food is still in the refrigerator or something like that? It is not being served right now.
قالوا هذا في معنى حضور الطعام. حضور الطعام في تناول يد من سوء تتوق إليه.
I cannot go for prayer because the food is being served. That means you are trying to find an excuse. No, you should do the prayer as long as the food is not being served. But if the food is still being cooked or still in the refrigerator, and you know that it will be served very soon.
قال تاسعا الصلاة مع مدافعة الأخفين ونحوهما مما يشغل القلب. الصلاة مع مدافعة الأخبثين مدافعة
الأخبثين يعني حاجة مثل البول
والغائف يعني
is praying when one needs to answer the call of nature and one and other things that may distract the person. Sometimes some people their stomachs are very gassy, and what worse is that is when they go for food for the prayer, and then the food starts to develop gases, a lot of gases, and then they go into prayer while their stomachs are very much upset, and they withhold their gases inside and food to explain that actually would distract them away from the prayer. This is hated by them.
So the Prophet said
there are three acts which are not allowed for a person to lead the people in prayer, to lead the people in prayer
فيخص نفسه
and then make
بالدعاء supplication
for himself without including them. For then he would be dishonest to them. The second thing is to look inside the house without obtaining permission. For
if
he does so, it is as if he has already entered it without permission. And to offer prayer while he needs to answer the call of nature until he relieves himself. You should pray with the pronoun of plural because you are praying and you are a leader of a prayer.
نعم سورة الفاتحة نعم أحسنتم فيها ضمائر
The pronouns of supplication are pronouns of plural. Pronouns of plural. Not singular. So if you pray or supplicate while you are an imam, you should supplicate with the pronoun of plural, not the pronoun of singular. The second thing which is hated for a person to do is to look into a house without, or look inside the house without obtaining the permission. For if he does so, it means that he has already entered without permission. So he should not look into a house before he gets the permission. Even if there was, like, for example, and that happens most of the time, even if there was like an open window, you should not look through that open window, because if you do that without a permission, that means that you have already entered the house without a permission, and there is a great warning against those who do that.
النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من نظر خصاص الباب يعني من التجويف الذي يكون في الباب
أبواب كان في
أبواب خشبية يعني صنعها غير محكم فكان الباب يكون فيه شقوق وكذا اقترب من الإنسان
بالنظر من الباب البيت
النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اطلع من خصاص الباب ف
And the people inside the house threw him with stones until they hurt his eyes.
Then they are هذا الحديث كما ذكرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يعني ضعفه إلا الجملة الحديث فيه ثلاثة
الأولى
اللي هي النهي عن يخص الإمام الدعاء الثانية ينظر
الثالثة
ولا يصلي وقال الجملة الأخيرة لها شواهد يعني صحيحة الإسناد لكن الجملتان الأوليان يعني لا تصح ولكن أيضا في موضوع النظر من خصاص الباب وكذا جاءت فيه أحاديث أخرى في هذا المعنى تؤيد هذا المعنى في نصوص أخرى طيب قال وعند أحمد ومسلم
أحمد
وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه
الأرض. إذا هذا حديث
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
لا يصلي أحد بحضرة
الطعام ولا وهو يدافعه
الأرض.
ذكرنا أن هذا من مكروهات
الصلاة أن الحرمات ولا concentrate on the prayer and you'll be thinking all the time,
لكن قد يصل
either your gas or your urine or whatever that is really hated or
disliked,
and that falsifies and invalidates the tranquility which is a part and parcel of the prayer.
لا يتمكن من إيه من الاطمئنان في الركوع ولا الاطمئنان في السجود وكذا يضطر إلى نقص
الصحيح نقص
لا يستطيع يطمئن في القيام حتى يقرأ
الصحيح ولا يطمئن makes you feel that you're not going to be able to pray with tranquility and with a sure way or a slow manner, then you should not go into the prayer until you go to the restroom.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه رواه الجماعة. إذن من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان وقد غالبه
النوم. طبعا
هذا من المكروهات إذا كان يعني صلاة نافلة
يمكن أن يؤجل.
أما بالنسبة لصلاة الفريضة متوقف على كل وقت
يشد تساعد down until he is fresh again, otherwise he will not know if he is asking forgiveness or verifying himself. For example, you would be very, very much drowsy and you feel very sleepy and you feel you have good sleep, but yet you go to prayer, and in the prayer, instead of supplicating and asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, you may ask Allah subhanahu wa ta'ala for the hellfire. You never know if you are drowsy enough not to know what exactly you're actually, what are you uttering or what are you saying.
فيقول صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد. يعني هذا إذا قام يصلي من الليل فليريد أن يقوم الليل أو كذا
he should lie down until he is fresh again. Otherwise, he will not know if he is asking for forgiveness or if he is asking for forgiveness or vilifying himself. Rather than asking for forgiveness, you ask for the hellfire because you don't know what you're saying. Because
you're very stupid that you don't know what you're saying.
Another hadith here narrated by Abu Hurairah, he said that the Prophet said, when one of you gets up at night for prayer and his tongue falters in reciting the prayer and in reciting the Quran and he is not certain about what he is reciting,
that means
that if you are sleeping during night and then you woke up or got up for the prayer and then you were very much drowsy to the extent that you did not know what you are reciting, then you should stop and go to sleep because you probably were reciting wrong, totally wrong recitation.
قال الحادي عشر التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام.
مكروهات الصلاة
التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. واحد من المأمين يعني يحجز لنفسه مكانا في المسجد بحيث الناس يخلص هذا المكان لفلان الفلاني لا يصلي أحد فيه إلا فلان هذا ولا يجوز
or allowed to appoint himself or to choose to prostrate to him, imitating the lion's manner of sitting.
قال فعن عبد الرحمن بن شملت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم
عن نقرة الغراب, نقرة الغراب معناها التعجب من الصلاة وعدم الاطمئنان في الصلاة. الإنسان يصلي فلا يقوم
بالركوع
يعني ينزل
إلى السجود
فيضع رأسه على الأرض ثم يرفعه على الأرض ثم يرفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بنقرات الغراب. يضع منقرة على بسرعة يرفعه. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة كما ينقر الديك, نهى عن نقر كنقر الديك. برضو سماه نقر الديك في حديث آخر برضو نفس الشيء من الديك والغراب يأخذ الشيء التقط الشيء المغار بسرعة. هذا حال من لا يطمئن سلو الجوع شوي. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرات الغراب وافتراش التبع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع. وافتراش السبع معناه أن الإنسان وهو ساجد يضع مرفقيه على الأرض. الإنسان وهو ساجد يضع مرفقيه على الأرض. هذا افتراش السبع أو يسمى افتراش الكلب. هذا مما نهي عنه. الإنسان وهو ساجد لا يضع
مرفقين
على الأرض.
You should actually raise them and put only your palms or your hands. Because putting your arms makes it look like the way that the dog or the lion
is. So you only put the
hands directed towards the Qibla and put
only
your hands on the ground.
And the third thing which is forbidden is يوطن الرجل وكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا هو موضع الشاهد والحديث والتوطين مكان في المسجد. الإنسان يجعل له مكانا مخصصا في المسجد لا يصلي فيه أحد غيره وهو لا يصلي في مكان آخر. هذا مكان محجوز لفلان الفلان. أما هذا إذا فشل يصبح المسجد إلى مكان فلان هذا الفلان ويضيق هذا على المصلين ويمنع
الصلاة في المسجد everywhere to pray, not in a specific place in the mosque.
النبي صلى الله عليه وسلم توطين البعير.
And even the Prophet صلى الله عليه وسلم called it the signal of the camel.
فيبين هذا إن صفة الحيوان
for prayer, he settles in there for
التنفير عن هذا الشيء.
Some place for sitting, it sits in there, it settles in there for a long, long time.
هذا توطين البعير.
The human when he wants to pray, he should not pick
مكان معين
كل بعير. He prays all the time in that place. He should go around and pray in different places all the time. The brother was asking, even if that person was sick or ill and he needs to pray in some certain place.
فيكون إن شاء الله معذور.
If that chair cannot be moved around, then you have an, that person who is ill or sick has an excuse. Brother was asking what is the cap. You know, a cap is the act of staying in the mosque for verifying that you attend without
allowing
or doing anything else except staying in the mosque. If you want to stay in a certain place, in the mosque, in a special place in the mosque, during
اعتكاف,
you would build yourself something like a tent, using
blankets
or using whatever, but that place is yours, especially yours, and that is during some certain period of time, which is terminatory. It gets in the end.